يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأعلى إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال: وذلك لوضوح صدق هذه ما لها من المعنى بلا عناية أو بلا عناية التجريد عما هو قضية الاشتراط والتقييد فيها. كان الكلام في وضع اسم الجنس. المصنف قال: اسم الجنس موضوع للماهية من حيث هي هي. اسم الجنس موضوع للماهية المبهمة من دون أخذ قيد الإطلاق أو الشيوع في المعنى الموضوع له. هو اسم الجنس لا بنحو بشرط شيء، ولا بنحو إلا بشرط القسم. أصلاً الإطلاق والشيوع ليس ملحوظاً أساساً في المعنى الموضوع له، هو اسم الجنس. واستدل المصنف على ذلك بدليل. إحنا قبل أن نذكر دليل المصنف نذكر دليل آخر. الدليل على وضع اسم الجنس لذات المعنى للماهية المبهمة لنفس المعنى من دون ملاحظة شيء آخر طارئ وخارج عن حقيقة الماهية، الدليل على ذلك هو التبادر. فإن المتبادر من اسم الجنس هو الطبيعة المجردة عن كل قيد، حتى قيد الإطلاق والشمول والإرسال. هذا هو المعنى المتبادر من أسماء الأجناس. أنت إذا سمعت رجل لفظ إنسان، لفظ ماء، لفظ شجر، أي لفظ من ألفاظ الأجناس، أسماء الأجناس، اسم جنس الإنسان أو رجل، حينما تسمع رجل ينسبق إلى ذهنك نفس طبيعة الرجل، نفس طبيعة الحيوان الناطق الذكر البالغ، من دون أي قيد آخر، من دون قيد الإطلاق وقيد الإرسال. لا يتبادر إلى الذهن سوى هذا المعنى. الإطلاق شيء آخر خارج عن المعنى، وهذا التبادر أمر واضح ولا مجال لإنكاره، مدرك بالوجدان، وإنكاره مكابرة. لا يمكن أن ننكر هذا. الذي يتبادر إلى المعنى هو فقط ذات المعنى، وهذا دليل واضح على أن اسم الجنس موضوع لذات المعنى. هذا دليل واضح، كان ينبغي للمصنف رحمة الله عليه أن يذكر هذا الدليل. ليش أقول كان ينبغي؟ اعتبار إحنا قاعد نتحدث عن المعنى الموضوع له هو اسم الجنس، قاعد نتنازع في أن اسم الجنس وضع لأي معنى، فلا بد أن يكون الحاكم بين الطرفين أو بين الأطراف علامات الوضع. هو المصنف علمنا، ذكر علامات الوضع في أول أبحاث الكتاب، وقال علامات الوضع هي التي يرجع إليها حين الشك في الوضع. إحنا الآن شاكين في الوضع، نتنازع في الوضع، فلا بد أن نحكم علامات الوضع. ومن أبرز وأول علامات الوضع التبادر علامة من علامات الوضع. على أي حال، هذا الدليل ما ذكر المصنف. الدليل اللي ذكر المصنف هو أن اسم الجنس لو لم يكن موضوعا لذات المعنى، لو لم يكن موضوعا هي المبهمة، وإنما كان موضوعا للماهية بشرط شيء، الاحتمال الثاني، أو الماهية إلا بشرط القسم. لو كانت الماهية موضوعة، لو كان اسم الجنس موضوعا لذلك، لما صدقت الماهية على الأفراد من دون عناية ومن دون تصرف. إذا كان اسم الجنس مثل إنسان ما موضوع لذات المعنى، وإنما موضوع للمعنى بشرط الإطلاق، أو المعنى لا بشرط من ناحية القيود. إذا كان الأمر كذلك، لما صدق اسم الجنس على الفرد على أي فرد من أفراد الطبيعة إلا بتصرف وعناية. بمعنى أنك إذا قلت مثلا زيد إنسان، إذا قلت زيد إنسان وحملت اسم الجنس على 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 الفرد، حملت اسم الجنس بما لو هو من المعنى، بما لو هو من المعنى الموضوع، لو هو على المصداق الخارجي، فبناء على قول الخصم لا بد من ارتكاب عناية ومن ارتكاب تصرف بتجريد المعنى عن القيد، بتجريد المعنى عن هذا القيد المذكور المدعى. فلا بد من ارتكاب عناية وتجوز بأن نجرد المعنى عن القيد. إحنا نقول المعنى ليس مقيدا، فإذا حملنا إنسان على زيد يصير الحمل طبيعي ومن دون أي حاجة إلى تصرف وعناية. أما بناء على قول الخصم اللي يقول أن اسم الجنس موضوع للماهية بشرط الإطلاق، فإذا حملت على الفرد لابد من التجريد عن هذا الشرط، وإلا ما يصح الحمل، ما يصح أن يقال زيد إنسان مع أن إنسان مأخوذ في معناه الإطلاق. هذا أمر لا يصح. ليش لا يصح؟ لأن زيد ليس مطلقا، زيد ليس شائعا في جنسه، زيد ليس مرسلا. أنت تقول أن الإنسان هذا اللفظ موضوع لطبيعة الحيوان الناطق المطلق المقيد بالإطلاق والإرسال والشيوع، فلا يصح حمله على زيد ما لم يجرد المعنى عن القيد، عن الإرسال والشيوع والإطلاق، لوضوح أن زيد ليس مطلقا، ليس شائعا، زيد متشخص، زيد متعين مشخص ومعروف، وليس شائعا، ليس مرسلا، ليس مطلقا. فلا بد من التجريد، لا بد من التجريد وارتكاب العناية والتسامح. والحال أننا بالوجدان نشعر بعدم وجود عناية وبعدم الحاجة إلى التصرف. حينما نحمل الإنسان على زيد فنقول زيد إنسان، شنو ندرك بوجداننا؟ أكو تصرف، أكو تجريد، أكو عناية؟ الجواب لا، بالوجدان نشعر أن هذا الحمل حمل مستقيم وطبيعي وما به كل مشكلة، ولا يحتاج معه إلى تجريد وإلى مسامحة وإلى عناية. هذا يكشف بوضوح عن أن اسم الجنس موضوع للمعنى، لذات المعنى، للما هي المبهمة، غير المأخوذ فيها أي قيد وأي شرط، حتى قيد وشرط الإطلاق والإرسال. بعبارة أخرى هذا الدليل اللي ذكر المصنف دليل مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى شوية التفتوا لي إخواني حتى نطبق، لأن هو المصنف بيّن بهذا العبارة الثانية. الدليل مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى هي أننا ندرك بالوجدان حينما نحمل اسم الجنس بما له من معنى موضوع له على أي فرد من الأفراد لا نشعر بمجازية ولا نشعر بالحاجة إلى تصرف وإلى عناية وإلى تجريد. هذا أمر مدرك بالوجدان ولا نحتاج إلى التجريد. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي أنه من الواضح عدم صدق الماهية المقيدة بالإرسال على الفرد إلا مع التجريد، إلا مع التجريد والعناية. هذا الكلام نقوله إذا كان اسم الجنس موضوعا للماهية بشرط الإطلاق، يعني الاحتمال اللي احنا ذكرناه الثاني في قبال كلام المصنف. خلينا نجعل كلام المصنف هو الاحتمال الأول، موضوع للماهية من حيث هي، والاحتمال الثاني أن يكون اسم الجنس موضوع للماهية بشرط شيء، الماهية بشرط الإطلاق. والاحتمال الثالث هو أن يكون اسم الجنس موضوع للماهية لا بشرط القسمي. الأول هو مختار المصنف، خلينا نتركه. على الثاني إذا كان اسم الجنس موضوعا للماهية بشرط الإطلاق بقيد الإطلاق، لا يصح أن يحمل اسم الجنس بما له من معنى موضوع له على أي فرد من الأفراد لا يصح، لا يصح إلا مع التجريد. وذكرنا في المقدمة الأولى أننا لا نشعر بالوجدان بأي عناية وبأي تجريد. هذا إذا لاحظنا الاحتمال الثاني. أما إذا لاحظنا الاحتمال الثالث، نقول أيضا لا يصح حمل اسم الجنس على الفرد. إذا قلنا أن اسم الجنس موضوع للماهية المأخوذة لا بشرط القسمي، أيضا لا يصح حمل اسم الجنس بما له من معنى على الفرد. ليش لا يصح؟ وذلك لأن معنى اسم الجنس على هذا الاحتمال، معنى اسم الجنس على هذا الاحتمال هو شنو؟ يعني إنسان مثلا، إذا كان إنسان موضوع للطبيعة للماهية المأخوذة لا بشرط القسمي، هذا شنو معناه؟ معناه أن لنا طبيعة ومقيدة بقيد. هذا القيد شنو؟ اللحاق والاعتبار، اعتبار الماهية ملحوظة لا بشرط. هذا اللحاق والاعتبار هذا لا وجود له إلا في الذهن. اللحاق يعني التصور، الاعتبار هذا لا وجود له إلا في الذهن ولا يمكن أن يوجد في الخارج. اللحاق من موجودات عالم الذهن ولا يمكن أن يوجد في الخارج. فإذا قيد باللحاظ معنى من المعاني صار المعنى ذهنيا، لأن المقيد بالذهني هو ذهني لا يوجد إلا في الذهن ولا موطن له إلا الذهن، لا يمكن أن يوجد في الخارج. فيكون نظير الكل العقلي اللي مر علينا بالمنطق، أن كل طبيعي وكل منطقي وكل عقلي. كل الطبيعي مثل الإنسان، كل المنطقي هو شنو؟ وهذا الكلي الذي يمتنع صدقه على كثيرين. الكلي العقلي شنو؟ الكلي العقلي هو الكلي الطبيعي المقيد بالكلي المنطقي. مو هيك قرينا بالمنطق؟ يقولون أن الكلي العقلي لا يوجد في الخارج. ليش؟ لأن قيد الكلي المنطقي لا وجود له إلا في الذهن ولا يوجد في الخارج. فالمجموع من المقيد والقيد هذا لا يوجد في الخارج. هذا نظير ما نحن فيه. إذا كان اسم الجنس موضوعا للماهية الملحوظة بنحو اللا بشرط القسمي، هذا اللا بشرط القسمي لإحاظ اعتبار لا يوجد في الخارج. إذا لم يكن موجودا في الخارج فالمجموع من المقيد والقيد لا يمكن أن يوجد في الخارج، إنما يوجد في الذهن. منو؟ إنسان. أما زيد، زيد هذا موجود خارجي، زيد موجود بين ظهرانينا، موجود في الخارج، وحينئذ لا يمكن حمل الإنسان على زيد. ليش؟ لأن الإنسان بقيده هو موجود ذهني وزيد موجود خارجي. وقرينا بالمنطق أن واحدة من شرائط الحمل هو الاتحاد في الوجود، أن يكون ظرف الوجود متحدا. ما يمكن أن نحمل ما يكون موجودا ذهنيا على ما يكون موجودا خارجيا. زيد موجود خارجي، الإنسان موجود ذهني لأن قيده موجود ذهني، فلا يمكن حمله على زيد. هذا بناء على وضع اسم الجنس للماهية المأخوذة منه ولا بشرط القسمي. هذا لازم فاسد، ما يمكن الالتزام به، ما يمكن أن نلتزم أننا لا يصح منا أن نحمل الإنسان على زيد. ليش؟ لأننا ذكرنا في المقدمة الثانية أن حمل الإنسان على زيد هذا حمل صحيح من دون حاجة إلى عناية وتصرف وتجريد. هذا أمر مدرك بالوجدان، إحنا نشوف بوجداننا حينما نقول زيد إنسان هذا حمل صحيح من دون عناية ومن دون مجازية. مو مثل ما لو قلت مثلا علي أسد، هذا بي عناية بي تسامح بي مجازية. أما زيد إنسان هذا لا مجازية فيه ولا عناية ولا تصرف ولا تجريد. هذا أمر مدرك بالوجدان، هذا يكشف عن أن اسم الجنس ليس موضوعا للماهية بنحو لا بشرط القسمي. وذكرنا سابقا أن الماهية اسم الجنس ليس موضوعا بنحو بشرط شيء، يتعين ما ذكره المصنف من أن اسم الجنس موضوع لذات المعنى. هذا الدليل اللي ذكر المصنف. قال وذلك لوضوح صدقها، هذا دليل على دعوى المتقدمة اللي قال أن اسم الجنس موضوع للماهية المبهمة وليس موضوعا للماهية بشرط شيء، ولا موضوع للماهية لا بشرط القسم. يقول وذلك لوضوح صدقها، صدق منه؟ وذلك لوضوح صدق أسماء الكليات بما لها من المعنى، بما لها من المعنى الموضوع له بلا عناية التجريد عما هو قضية الاشتراط والتقييد فيها. طبعا احنا بالبحث نقول ما هي، بس من نجي للعبارة كنا نشوف مرجع الضمير. بلا عناية التجريد عما هو قضية الاشتراط والتقييد فيها، لا بد أن نجردها، نجرد الاسم الجنس، نجرد المعنى عن شنو، نجرد عما يقتضيه التقييد، يعني عن الإرسال والشيوع والإطلاق. ليش؟ لأن هو يدعي أن اسم الجنس موضوع للماهية المأخوذة بشرط الإطلاق، فحتى نحمل على زيد غير المطلق غير الشائع غير المرسل لابد من تجريد المعنى عن القيد. يقول بلا عناية التجريد عما هو قضية الاشتراط والتقييد فيها كما لا يخفى. هاي المقدمة الأولى، هو دليل واحد المصنف ذكر، مصنف ذكر دليلا واحدا، هاي مقدمة الأولى. يقول وذلك لوضوح صدقها بما لها من المعنى بلا عناية التجريد عما هو قضية الاشتراط والتقييد. يقول احنا نشوف ان قولنا زيد انسان هذا صحيح من دون حاجة الى تجريد، هاي مقدمة. تعال للمقدمة الثانية، يقول مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم على فرد من الأفراد، المفهوم بشرط العموم، المفهوم بشرط الإرسال والإطلاق والشيوع، هذا ما يصدق على الفرد. ليش؟ لأن الفرد ليس عاما، الفرد ليس مطلقا، ليس شائعا، ليس مرسلا، وإنما الفرد متشخص، الفرد متعين ليس عاما. فإذا هذا يكشف عن شنو؟ يكشف عن أن اسم الجنس لو كان موضوعا للماء هي بشرط الإطلاق لما صدق إلا بالتجريد. وحيث عرفنا بالمقدمة الأولى أن الحمل صحيح ولو من دون تجريد، إذن لا يصح هذا القول. يقول مع بداهة عدم صدق المفهوم، شوفوا إخواني بالبداية راح يلاحظ الاحتمال الثاني بشرط شيء، ثم راح يجي بعد ذلك للاحتمال الثالث إلا بشرط القسم. يقول مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم، هذا بناء على أن اسم الجنس موضوع للماهية بشرط شيء. يقول وذلك مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم على فرد من الأفراد وإن كان يعم كل واحد منها بدلا أو استيعابا، وإن كان هذا المفهوم يعم كل واحد، اي عمه، بس لا يصدق عليه. ليش؟ لان الصدق شنو مناطه؟ الصدق مناطه الاتحاد في الوجود، مع عدم الاتحاد في الوجود، هذا موجود بالذهن ذاك موجود في الخارج، لا يصح الحمل. وان كان هذا المفهوم اي طبعا يعم، هذا المفهوم الموجود في الذهن يعم كل هاي الافراد، لكن الحمل لا يكون حملا صحيحا. يقول وان كان، منو كان؟ المفهوم بشرط العموم يعم، وإن كان يعم كل واحد منها من الأفراد بدلا أو استيعابا باختلاف الموارد، بدلا كما في أعتق رقبة مثلا، أعتق رقبة هذا عموم بدلي أو إطلاق بدلي، طبعا هو مقصودنا إطلاق وشيع وإرسال، لكن المصنف حتى يحافظ على السجعة قال عموم، قال مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم، وكون يقول بشرط الإرسال والإطلاق والشيوع بس بعد على طريقة المصنف، وإن كان يعم كل واحد منهما بدلا، مثل الرقبة اللي ينطبق مفهوم الرقبة اللي يعم الأفراد عموما بدليا أو عموما استيعابيا، مثل أحل الله البيع اللي هذا عموم عموم استيعابي واستغرابي بدلا او استيعابا. وكذا المفهوم اجل الاحتمال الثالث. لازلنا بالمقدمة الثانية. يقول بداهة عدم صدق المفهوم، يا مفهوم المأخوذ بشرط شيء. الآن يقول وعدم صدق المفهوم المأخوذ لا بشرط القسم. يقول وكذا المفهوم لا بشرط القسم. كذا يعني شنو كذا؟ يعني أيضا لا يصح حمله ولا يصدق، لا يصدق على الفرد. يقول وكذا المفهوم لا بشرط القسم فإنه كلي عقلي لا موطن له إلا الذئن. منه المفهوم المأخوذ بنحو لا بشرط القسم هذا كل عقلي، لا يوجد في الخارج وإنما يوجد في الذئن. على أساس شنو؟ على أساس أن الماء هي لا بشرط القسم. يعني شنو؟ يعني الماء هي حيوان الناطق زائدا لإحاض عدم وجود وعدم الخصوصيات. يعني مثل الصلاة بالنسبة إلى القنوت لا بشرط القسم. يعني شنو؟ يعني الصلاة بالنسبة إلى القنوت نلحظ الصلاة ونلحظ القنوت، لكن لا نقيد لا بوجود ولا بعدم القنوت، لا بوجود القنوت ولا بعدمه، لكن هو ملحوظ واللحاظ جزء، اللحاظ معتبر في المعنى. فإذا اعتبر اللحاظ في المعنى، اللحاظ موجود ذهني، فالمعنى بمجموعة راح يكون معنى ذهني، فلا يمكن أن يتحد مع الموجود الخارجي. يقول وكذا المفهوم لا بشرط القسم فإنه كلي عقلي لا موطن له إلا الذهن، لا يكاد يمكن صدقه وانطباقه، هذا المفهوم لا بشرط القسم عليها على الأفراد، ما يمكن أن ينطبق، ما يمكن أن يصدق، ما يمكن أن يتحد. ليش لا يمكن؟ يقول بداهته أن مناطقه، أن مناط الصدق والانطباق الاتحاد بحسب الوجود الخارجي. أما إذا ما كان هناك اتحاد بحسب الوجود الخارجي لا يمكن أن يصح الصدق والانطباق الاتحاد بحسب الوجود خارجا، فكيف يمكن أن يتحد المفهوم لا بشرط القسم معها مع الأفراد مع ما بلي فكيف يمكن أن يتحد مع الأفراد ما، هذا فاعل ما يتحد ما لا وجود له إلا ذهنان، هو منه المفهوم لا بشرط القسم هذا ما له وجود إلا في الذهن، ما يمكن أن يتحد مع الأفراد. هذا دليل المصنف. المصنف ذكر دليلا واحدا، البعض يعني توهم أن المصنف ذكر دليلا، لا هو دليل واحد غاية ما في الباب، هو أنه مؤلف من مقدمتين، وفي المقدمة الثانية مرة لاحظ بشرط شيء، مرة لاحظ إلا بشرط القسم فقط. هاي التعليقة مرت علينا أكثر من مرة. هو قال فإنه كلي عقلي، من هو إنه؟ يعني المفهوم لا بشرط القسمي. هو في الحقيقة بالدقة ليس كليا عقليا ومو كل عقلي، وإنما هو نظير للكل العقلي. هاي مرت علينا سابقا في المعنى الحرفي أو في المشتق، مر علينا المفهوم لا بشرط القسمي أو مطلقا المعنى المقيد باللحاظ. هذا ما يقول له كل عقلي، هو نظير الكل العقلي في عدم وجوده إلا في الذهن، في أن لا موطن له إلا الذهن، لأن الكل العقلي هذا اصطلاح يطلق على الكل الطبيعي المقيد بالكل المنطقي. وعندنا أيضا نوع عقلي، النوع العقلي اللي هو نتيجة النوع الطبيعي المقيد بالنوع المنطقي، النوع الطبيعي المقيد بالنوع المنطقي. فإذا ليس هو كليا عقليا، وإنما هو نظير الكل العقلي في عدم وجوده في الخارج، وإنما وجوده في الذهن فقط. فكان المفروض أن يقول فإنه موجود ذهني، حتى تكون عبارته دقيقة، هيك المفروض يقول هو نظير للكل العقلي وليس كليا عقليا بالدقة. هذا تمام الكلام في الفرد الأول من أفراد المطلق اسم الجنس. الكلام يقع في الأمر الثاني. نعم شيخ.
أنه مقسم
وهذه
أقسام. فبناء على هذا نفس هذا الكلام يرد على المصنف، لأن المقسم لا يوجد إلا بالأقسام.
أي هو موضوع للمقسم، هذا اسم الجنس موضوع للمقسم. سأفرضه أحيانا مثلا لا يوجد إلا في الذهن في بعض أقسام، هاي خصوصية من خصوصيات الأقسام. أما المقسم هذا ما مأخذ به اللحاظ، المقسم ما مأخذ به اللحاظ. إذا أخذ ذاك اللحاظ يطلع قسم، إذا أخذ اللحاظ آخر يطلع قسم آخر. بس هذا لا يعني أن خصوصيات، واضح خصوصيات الأقسام لا تؤخذ في المقسم. المقسم مجرد عن أي لحاظ، هو ذات المعنى، إذا انضم إلى اللحاظ الكذائي هو يطلع القسم الأول، يطلع القسم الثاني، القسم الثالث. لكن هذا لا يعني أن المقسم أيضا أخذ اللحاظ قيدا فيه. أما بالنسبة إلى علم الجنس الفرد الثاني، وضع العرب لبعض الأجناس أعلاما، بعض الأجناس مو لكل الأجناس وضعوا أعلاما، فقد وضعوا لطبيعة الحيوان المفترس، وضعوا لطبيعة الأسد، وضعوا علما. شنو العلم؟ قالوا أسامة، أسامة علم على هاي الطبيعة. وضعوا لطبيعة الثعلب ثعالة، وضعوا لطبيعة العقرب أم عريط أو عريط، ما أدري شنو نقراها. بعض الطبائع بعض الأجناس وضعوا لها أعلام، لكن علم المعلم منه الطبيعة، المعلم الجنس. العلم عادة المعلم فيه شخص في الأعلام الشخصية، علي من علي، هذا الشخص المعهود، زيد هذا الشخص المعهود. مرة عندنا علم شخصي المعلم يكون شخصا، مرة يكون عندنا علم جنس المعلم يكون جنسا، يكون طبيعة من الطبائع. وفرق أرباب العربية، فرقوا بين اسم الجنس وبين علم الجنس، بين أسامة علم الجنس وبين اسم الجنس، بأن اسم الجنس يكون موضوعا لذات المعنى، يكون موضوعا لذات المعنى للما هي بما هي هي، بينما علم الجنس موضوع لشيء آخر. احنا اولا عندنا أسامة وعندنا أسد، أسامة وأسد كل منهما موضوع للحيوان المفترس، ما الفرق بينهما؟ هذا السؤال المهم اللي يكون نجاوب عنه. شنو الفرق بين أسامة وبين أسد مع أن الطبيعة واحدة؟ أجابوا عن ذلك أرباب العربية، قالوا بأن طبيعة الحيوان المفترس هي طبيعة واحدة موجودة في الذهن، هاي الطبيعة متصورة موجودة في الذهن، وهي في الحقيقة موجودة إلى جانب أجناس وطبائع عديدة في الذهن. الإنسان ما يحتفظ بذهنه فقط بالحيوان المفترس، وإنما أكو بذهنه حيوان ناطق، أكو حيوان صاحل، أكو شجر، أكو غنم، أكو حجر، أكو مدر، طبائع عديدة موجودة إلى جنب الحيوان المفترس. الحيوان المفترس كطبيعة هاي طبيعة متعينة وطبيعة ممتازة عن سائر الطبائع الأخرى، هكذا ذكروا. فالإنسان يمكن له أن يتصور الحيوان المفترس ولا يختلط الحيوان المفترس مع سائر الطبائع، هاي طبيعة ممتازة ومنحازة لا تختلط مع سائر الطبائع الأخرى. فقالوا اسم الجنس اللي تقدم، اسم الجنس موضوع لطبيعة الحيوان المفترس أسد، موضوع للطبيعة من حيث هي هي لذات الطبيعة من دون لحاظ شيء آخر مع الطبيعة. أما بالنسبة إلى علم الجنس حتى يفترق عن اسم الجنس هو موضوع لذات الطبيعة لنفس الطبيعة، لكن أخذ ولوحظ في علم الجنس تعين تلك الطبيعة، التعين الذهني للطبيعة. يعني علم الجنس موضوع للطبيعة من حيث هي متعينة ذهنا باعتبار تعينها وامتيازها عن سائر الطبائع، وضع لها علم الجنس. فعلم الجنس يختلف عن اسم الجنس في أن اسم الجنس موضوع للطبيعة من حيث هي هي، ولم يلحظ في الطبيعة أي شيء آخر، حتى التعين والتشخص الذهني لم يلحظ في اسم الجنس، مع أن الطبيعة متعينة واقعا. شوفوا أخواني، الطبيعة متعينة واقعا وممتازة ومنحازة بعضها هي عن سائر الطبائع الأخرى، لكن حينما وضع الواضع اسم الجنس لم يلحظ هذا التعين ولم يقيد بهذا التعين، وإنما وضع لذات الطبيعة بدليل التبادر اللي ذكرناه سابقا. أما علم الجنس لا، علم الجنس موضوع لنفس الطبيعة لكن بلحاظ من حيث هي متعينة ذهنا وموجودة في الذهن على سبيل التعين والامتياز عن سائر الطبائع الأخرى. هكذا فرقوا بين اسم الجنس وبين علم الجنس. قالوا الواضع يتصور الحيوان المفترس، فإذا وضع لذات الحيوان المفترس هذا المعنى شو نسميه، هذا الاسم اللفظ شو نقول عنه، نقول عنه اسم جنس. إذا وضع للحيوان المفترس المتعين ذهنا هذا اللفظ نسميه علم جنس. فأكو فرق بين علم الجنس وبين اسم الجنس. ومن هنا على أساس هذا الفرق هم قالوا على أساس هذا الفرق نجد أن العرب تعاملوا مع علم الجنس معاملة المعرفة، ورتبوا على علم الجنس آثار المعارف، ولم يرتبوا على اسم الجنس آثار المعرفة. ليش؟ شنو السر في ذلك؟ قالوا السر في ذلك هو ما ذكرناه من أن اسم الجنس موضوع للطبيعة من دون لحاظ التعين، أما علم الجنس موضوع للطبيعة باعتبار تعينها الذهني. هذا التعين هو الذي أوجب أن يكون علم الجنس من المعارف، ورتبت عليه آثار المعرفة فجعلوه مبتدأ، والابتداء لا يجوز، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة، لا يجوز الابتداء بالنكرة. ومع ذلك هم قالوا مثلا أسامة أجرأ أو أقوى من ثعالة، فجعلوا أسامة مبتدأ مع أن هذا اسم جنس موضوع للطبيعة. شنو السر في ذلك؟ السر في ذلك هو أن علم الجنس هو معرفة باعتبار أنه مأخوذ في التعين الذهني. وصفوا علم الجنس بالمعرفة، فقالوا مثلا أسامة أقوى الحيوانات، أسامة الأقوى، أو مثلا قالوا أقبل أسامة الأقوى. هاي الأقوى صفة لأسامة وهو معرفة، هاي الأقوى معرفة. لو لم يكن أسامة متعينا ومعرفة لما جاز وصفه بالمعرفة. من الآثار مثلا جاءوا بالحال من علم الجنس، قرينا بالنحو هذا أسامة مقبلا. ليش يقولون مقبلا؟ مقبلا لأن أسامة معرفة، وإحنا نعرف أن صاحب الحال لابد أن يكون معرفة. لم يدخلوا ال على علم الجنس، ما سمعنا العرب يقولون الأسامة، هذا خطأ. لم يدخلوا ال التعريف على أسامة لأن أسامة أصلا معرف فلا يقبل التعريف، لا يقبل ال التعريف. كل هذا ما موجود في اسم الجنس. اسم الجنس أسد، ليجي من الحال، ليصح الابتداء به، ليصح وصفه بالمعرفة، وتدخل عليه ال، يقال الأسد، كل هاي الأمور ما موجودة في اسم الجنس، موجودة في علم الجنس. هذا يكشف بوضوح عن أن اسم الجنس موضوع للطبيعة، بينما علم الجنس موضوع للطبيعة من حيث هي متعينة، من حيث هي متعينة. التعين الذهني ملحوظ في علم الجنس وليس ملحوظا في اسم الجنس. هذا ما ذكره أرباب العربية. المصنف لا يرتضي هذا الكلام، ويعتبر هذا الكلام مخالفا للتحقيق، والتحقيق خلافه، رغم أن هذا الكلام إلى وجه وإلى صورة، لكن هذا الكلام ليس مقبولا في نظر المصنف. والمصنف يرى أن التحقيق هو أن حال علم الجنس كحال اسم الجنس تماما، لا فرق بين اسم الجنس وبين علم الجنس في المعنى الموضوع له، كما أن اسم الجنس موضوع للطبيعة من حيث هي يعني الطبيعة المهملة المبهمة، كذلك علم الجنس موضوع لنفس تلك الطبيعة، ولم يؤخذ التعين الذهني ملحوظا، لم يلحظ التعين الذهني في وضع علم الجنس، كما لم يلحظ في وضع اسم الجنس. طبيعة الحيوان المفترس وضع لها لفظان، وضع لها لفظ الأسد ولفظ الأسامة من دون فرق في المعنى الموضوع له. هناك تساوق وتساوي بين المعنى الموضوع له كلا اللفظين. وأما ما ذكر ومنه يتضح الفرق وتحقيق المصنف، وأما ما ذكر من إجراء أحكام المعرفة على علم الجنس، فهذا في الحقيقة لا يكشف عن أخذ لحاظ التعين الذهني في المعنى الموضوع له علم الجنس. يعني أفرض أن العرب تعاملوا مع أسامة معاملة المعرفة، لكن هذا لا يكشف عن أن العلم الجنس موضوع للطبيعة من حيث هي متعينة ذهنا، وإنما نبقى نقول أن علم الجنس موضوع للطبيعة من حيث هي من دون أن يلحظ التعين، ومن دون أن يلحظ هذا التعين الذهني. وإنما هذا الذي ذكروه هذا ليس تعريفا معنويا حقيقيا، ليس تعريفا حقيقيا يقتضي أن يكون الأمر متعينا، وإنما هو كما يقولون هو تعريف لفظي، تعريف لفظي، تعريف لللفظ فقط، بمعنى أنهم يتعاملون مع هذا اللفظ معاملة المعرفة من دون أن يسري. شوفوا إخواني، هذا معنى التعريف اللفظي. التعريف اللفظي هو أن يكون نفس اللفظ معرفة من دون أن يسري هذا التعريف من اللفظ إلى المعنى. يبقى المعنى ليس معرفة، يبقى المعنى لا يكون معرفة، وإنما التعريف وأحكام التعريف تقف فقط على اللفظ. تعريف لفظي، تعريف يرتبط بنفس اللفظ وليس تعريفا معنويا مرتبطا بنفس المعنى، وإنما الأحكام اللفظية للمعرفة تترتب على علم الجنس. أما المعنى لا يكون معرفة، وهذا نظير ما يقال في التأنيث اللفظي، نظيرة تماما، كما عندنا تأنيث لفظي وتأنيث معنوي، عندنا أيضا تعريف لفظي وتعريف معنوي. عندنا تأنيث معنوي كما في فاطمة، هذا المعنى مؤنث كما أن اللفظ مؤنث، وعندنا تأنيث لفظي كما في الشمس والقمر، مما لا فرج له، الشمس والقمر هذا معرفة لفظاً، عفوا هذا مؤنث لفظاً، اللفظ مؤنث، ولذلك يسند الفعل إليه مؤنثاً. تقول مثلاً طلعت الشمس، تجيب التاء تاء التأنيث، وتقول مثلاً تعود الضمير على الشمس مؤنثاً، وتشير إلى الشمس باسم الإشارة للمؤنث تقول هذه الشمس، والضمير يعود على الشمس مؤنثا، أما نفس المعنى ليس مؤنثا، هذا تأنيث لفظي فقط. ما نحن فيه أيضا نقول هو نظير هذا التأنيث اللفظي، هذا مجرد تعريف لفظي يرتبط باللفظ ولا ينجر ولا يسري إلى المعنى، يبقى المعنى ليس معرفا، يبقى المعنى مبهما مهملا تماما كما في اسم الجنس. والحاصل أن علم الجنس حسب تحقيق المصنف، علم الجنس موضوع للماهية من حيث هي كاسم الجنس، ومجرد التعريف لا يكشف عن أن مجرد التعريف اللفظي وإجراء أحكام المعرفة لا يكشف عن أن علم الجنس موضوع للماهية من حيث هي متعينة ذهنا كما ادعى أرباب العربية. والفرق يتضح بين اسم الجنس في هذا، في أن علم الجنس معرف تعريفا لفظيا، معرفا تعريفا لفظيا يفترق عن التعريف المعنوي. هذا الكلام ذكره النجم الأئمة الرضي رحمة الله عليه، قال مثل ما عندنا تأنيث لفظي عندنا أيضا تأنيث معنوي، وذكر ابن مالك في الفيتة قال ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عام، وضعوا لبعض الأجناس علم مثل أسامة كعلم الأشخاص لفظا، يعني هو مثل علم الأشخاص من الناحية اللفظية لا من الناحية المعنوية. ثم المصنف يستدل على مدعاه بأدلة ثلاثة، خلينا نقرأ نشوف إذا عدنا غلط. قال ومنها علم الجنس، منها من منو؟ من الألفاظ التي يطلق عليها المطلق أو ما يناسب تلك الألفاظ علم الجنس. ومنها علم الجنس كأسامة، والمشهور بين أهل العربية أنه علم الجنس موضوع للطبيعة لا بما هي، ليس موضوعا للطبيعة المهملة المبهمة، بل بما هي متعينة بالتعين الذهني، بالتعين الذهني. ويتفرع على ذلك، رتبوا على ذلك من أرباب العربية، رتبوا على ذلك قالوا ولذلك العرب تعاملوا مع علم الجنس معاملة المعرفة، قال ولذا يعاملوا معه معاملة المعرفة بدون أداة التعريف، أصلا لا يقبل أداة التعريف، أسامة ما يقبل أداة التعريف ومع ذلك يصير مبتدأ، تقول أسامة أجرأ من ثعالة، ويجيء الحال منه تقول هذا أسامة مقبلا، مع أن صاحب الحال لابد أن يكون معرفة. المصنف يقول لكن التحقيق أنه أن علم الجنس موضوع لصرف المعنى، المعنى من حيث هو الماهية ذات المعنى نفس المعنى، لكن التحقيق أنه موضوع لصرف المعنى بلا لحاظ شيء معه أصلا حتى التعين الذهني. يعني نسأل المصنف نقول له يعني شنو يعني هذا ذات المعنى ليس متعينا في الذهن، يقول نعم هو متعين واقعا، لكن في مقام وضع علم الجنس لم يلحظ هذا التعين الذهني، يقول بلا لحاظ شيء معه أصلا، مقصودا من الشيء اللي هو محل كلامنا التعين الذهني، التعين الذهني لم يكن ملحوظا وإن كان ثابتا في الواقع، بلا لحاظ شيء معه أصلا كاسم الجنس تماما، تماما علم الجنس موضوع لذات المعنى كما أن اسم الجنس موضوع لذات المعنى، صرف المعنى بتعبيره كاسم الجنس. زين نقول له إذن ليش يتعاملون مع أسامة معاملة المعرفة مع أن أسد لا يتعاملون معه معاملة المعرفة؟ يقول والتعريف فيه لفظي كما هو الحال في التأنيث اللفظي، كما أن التأنيث ينقسم إلى لفظي ومعنوي التعريف أيضا كذلك. قال وإلا لما صح. المصنف ذكر أدلة استدل بأمور ثلاثة، هذا الأمر الأول اللي ذكر المصنف. الأمر الأول هو أنه لو لم يكن علم الجنس موضوعا لذات المعنى، وإنما وضع للمعنى المتعين بالتعين الذهني، كما يقول مشهور الأهل العربية، لو كان الأمر كما يدعون لما صح حمل علم الجنس على أفراد الجنس إلا بالتصرف والتأويل، إلا بالتصرف والتأويل. ما يمكن هذا الحمل. ليش؟ لأن علم الجنس مأخوذ فيه التعين الذهني، والتعين الذهني هو سيكون حينئذ إذا أخذ فيه التعين الذهني سيكون نظير الكل العقلي في كونه مقيدا بأمر ذهني لا موطن له إلا الذهن. وحينئذ حتى يصح الحمل لابد من تجريده، لابد من تجريد المعنى عن ذاك الإحاط، هذا القيد الذهني. ونحن نشعر بالوجدان أننا يمكن لنا أن نقول هذا أسامة تشير إلى أسد موجود في قفص أمامك جزئي حقيقي تشير إليه فرد من الأفراد مصداق من المصادق، تقول هذا أسامة، نقول هذا الحمل صحيح وتام من دون حاجة إلى تصرف وعناية وتجريد. هذا يكشف عن أن علم الجنس لم يؤخذ فيه التعين الذهني تماما كما في اسم الجنس، نفس الكلام اللي كنا نقوله في اسم الجنس، نفس الدليل اللي كنا نقوله في اسم الجنس. وإلا لو كان التعين مأخوذا لما صح الحمل إلا بنحو من التجريد والعناية. هذا الدليل هو تقريبا نفس الدليل اللي ذكرناه في الاستدلال على اسم الجنس. ثم المصنف بعد ذلك يذكر دليلين آخرين، قال وإلا وقال علم الجنس موضوع لصرف المعنى، وإلا لو لم يكن موضوعا لصرف المعنى وكان موضوعا للمعنى الملحوظ باللحاظ التعين الذهني، وإلا لما صح حمله، لما صح حمل علم الجنس على الأفراد بلا تصرف وتأويل. شلون نأوله؟ بأن نجرد عن هذا القيد، لأنه على المشهور كلي عقلي، لأن علم الجنس على المشهور يعني بناء على قول المشهور بين أهل العربية اللي قال عن المشهور بين أهل العربية بناء على هذا المشهور هو كلي عقلي، نفس التسامح اللي قلنا مقصودة من كلي عقلي يعني موجود ذهني يعني نظير الكلي العقلي. يقول لأنه كلي عقلي، وقد عرفت قبل قليل في الاستدلال المذكور في اسم الجنس قد عرفت أنه لا يكاد صدقه، يمكن أكو يصح ساقطة في نسختي مو أي لا يكاد يصح صدقه عليها، لا يكاد يصح صدق الكلي العقلي عليها على الأفراد. يقول وقد عرفت أنه لا يكاد يصح صدقه عليها، على من؟ على الأفراد. ليش لا يصح؟ لما ذكره من اشتراط الاتحاد، والاتحاد مفقود في المقام. يقول مع صحة حمله عليها بدون ذلك كما لا يخفى، يعني والحال أن علم الجنس يصح حمله، يصح حمل علم الجنس على الأفراد بدون ذلك، بدون التصرف والتأويل. احنا ندرك بالوجدان أن هذا الحمل صحيح من دون حاجة إلى تصرف وتأويل. قال مع صحة حمله، أولا صدقه هذا الضمير يعود إلى الكل العقلي، وحمله مع صحة حمله هذا الضمير يعود إلى علم الجنس. يقول مع صحة حمله، هي حمل علم الجنس عليها على الأفراد بدون ذلك، بدون تصرف وتأويل كما لا يخفى ضرورته. هذا الدليل الثاني يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.